أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، من منبع الحب في الله، ومن مصدر الحب في الله، ومن خلاصة الحب في الله، أني أحب لإخواني الخير دائما. وأنا كلما أعطيت درسا أو محاضرة أو خطبة وسقت فيها طرفا من أقوال ابن القيم عليه رحمة الله، أو ابن الجوزي عليه رحمة الله، أو ابن رجب عليه رحمة الله، كلما سقت قولا من أقوالهم وطرفا من كتبهم، قال بعض الإخوة لي كأنه لم يسمع هذا القول قط، رغم أنه قرأ كتب هؤلاء، قرأ الكتاب بعينه الذي أسوق منه هذا القول. فأردت خدمة لإخواني ومحبة في الله أن أسجل بصوتي بعض هذه الكتب، فتكون نفعا لإخواني، ولعلهم يسمعونها وتتردد على خواطرهم، فينفع الله بها. أريد بذلك أسأل الله أن يجعل عملي كله صالحا لوجهه الكريم، أريد بذلك فحسب أن يرضى الله عني. أريد أن أخدم إخواني وأن أبلغ رسالة ربي، فإنما رسالتي التي أوقفت لها نفسي وعمري وجهدي ومالي أن أكون دلالا على بضاعة الله، أن أكون دالا على طريق الله، أن أكون معينا على طاعة الله. أسأل الله أن يرزقني في ذلك الإخلاص في القول والعمل، وأن يقيني شر نفسي الأمارة بالسوء، وأن يتقبل عملي، وأن يعافيني وإياكم من البلاء، وأن ينجيني وإياكم من الفتن. قد عزمت أن أسجل مجموعة من الكتب لابن القيم ابتداء بالطبع، مثل كتاب الفوائد، وكتاب الداء والدواء، وكتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب، وأن أسجل لابن الجوزي عليه رحمة الله كتاب صيد الخاطر والمدهش والتبصرة، وأن أسجل لابن رجب بعض شروحه للأحاديث وبعض رسائله اللطيفة، مثل تحقيق كلمة الإخلاص وغيرها. فالله المستعان وعليه التكلان. قد أخبرتكم بنيتي وما أردت وخطتي وما عزمت، وأرجو أن يمهلني ربي سبحانه وتعالى في عافيته وستره وكنفه حتى أتم ما أردت. أسأل الله جل جلاله أن يعيننا بعون من عنده، وأن ينصرنا بنص من عنده، وأن يلطف لنا بقضائه وقدره، وأن يعافينا من البلاء، وينجينا من الفتن حتى نتم خيرا نريده، هو يعلم مبتدأه ومنتهى. أبدأ الآن بعد هذه المقدمة في كتاب صيد الخاطر. وقد اخترت البداية بهذا الكتاب لما فيه من التحف من الكلمات الطيبة والمعالجات اللطيفة لمسائل حياتية تمس حياتنا. بداية الكتاب هي: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه المستعان وعليه التكلان. قال الشيخ الإمام العالم أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي رحمة الله عليه: الحمد لله حمدا يبلغ رضاه، وصلى الله على أشرف من اجتباه، وعلى من صاحبه ووالاه، وسلم تسليما لا يدرك منتهى. لما كانت الخواطر تجول في تصفح أشياء تعرض لها ثم تعرض عنها فتذهب، كان من أولى الأمور حفظ ما يخطر لكي لا ينسى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: قيدوا العلم بالكتابة، قيدوا العلم بالكتابة. وهذا حديث أيها الإخوة حديث ضعيف، أخرجه ابن عدي، وأيضا أخرجه المستدرك، وسكت عنه الحاكم، وقال الذهبي ابن المؤمل ضعيف. الشاهد أن هذا الحديث يصح موقوفا على أنس. وكم قد خطر لي شيء فأتشاغل عن إثباته فيذهب فأتأسف عليه، ورأيت من نفسي أنني كلما فتحت بصر التفكر سنح له من عجائب الغيب ما لم يكن في حسابه، فانسال عليه من كثيب التفهيم ما لا يجوز التفريط فيه، فجعلت هذا الكتاب قيدا لصيد الخاطر، والله ولي النفع إنه قريب مجيب. لا أدري، وأنا أقرأ الآن خطر ببالي هل أعلق أم أسترسل في القراءة، بدلي أن أعلق تعليقا سريعا حيث لا أطيل الكتاب. أريد تعليقة سريعة فقط في رأيت من نفسي أنني كلما فتحت بصر التفكر سنح له من عجائب الغيب ما لم يكن في حسابه. نعم، إننا نفتقد هذا النوع من التعبد التفكر، كثير منا مشغول لدرجة أنه لا يفكر. استلقي ودع نفسك تفكر في آيات الله المشهودة المرئية الكونية، أو آيات الله المقروءة القرآن، أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لقد قلت قريبا لبعض إخواننا، لا أريد منك كلما قلت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وذكرت لك طرف الحديث أن تقول ها سمعته ها عرفه ها فات علي قبل كده، وإنما تأمل لعلك تستفيد فائدة جديدة. هذه فائدة. الفصل الأول: تفاوت الناس في تقبل المواعظ. قد يعرض عند سماع المواعظ للسامع يقظة، فإذا انفصل عن مجلس الذكر عادت القساوة والغفلة، فتدبرت السبب في ذلك فعرفته. قلت أنا تعليقي، نعلمها بعد كده، أما أقول قلت يبقى ده كلامي، وحين أبدأ في كلام الشيخ أو قال الشيخ قلت. هذه مشكلة معاصرة، مشكلة الناس كلها، يحضر الدرس يحضر الموعظة يتأثر، ثم إذا خرج من المسجد نسى. الشيخ يقول تدبرت السبب في ذلك فعرفته. ما السبب يا شيخ؟ يقول الشيخ ثم رأيت الناس يتفاوتون في ذلك. فالحالة العامة أن القلب لا يكون على صفته من اليقظة عند سماع الموعظة وبعدها، لسببين: لا يكون على صفته من اليقظة عند سماع الموعظة كما يكون بعدها، لسببين. أحدهما أن المواعظ كالسياط، والسياط لا تؤلم بعد انقضائها إيلامها وقت وقوعها. نعم. والثاني أن حالة سماع المواعظ يكون الإنسان فيها مزاح العلة. قلت علته من زاحة، يعني فيش أسباب. يقول الشيخ يكون الإنسان فيها مزاح العلة، قد تخلى بجسمه وفكره عن أسباب الدنيا وأنصت بحضور قلبه، فإذا عاد إلى الشواغل اجتذبته بآفاتها، وكيف يصح أن يكون كما كان؟ نعم والله فعلا. يقول الشيخ وهذه حالة تعم الخلق، إلا أن أرباب اليقظة يتفاوتون في بقاء الأثر. قلت هذا هو المطلوب، بقاء الأثر. إن سمعت موعظة وتأثرت، الأثر ده يبقى قديش؟ يبقى لمدة إيش؟ يقول الشيخ عليه رحمة الله فمنهم من يعزم بلا تردد ويمضي من غير التفات، فلو توقف بهم ركب الطبع لضجوا، كما قال حنظلة عن نفسه نافق حنظلة. ده النوع الأول، يعزم بلا تردد ويمضي من غير التفات، إذا حس نفسه في فتور أو قبل الفتور في أي شيء غير الحال اللي كان فيه أثناء المجلس يضج، مثل حنظلة حين شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين، ثم إذا خرجنا من عندك عافسنا النساء وعالجنا الضيعات ولاعبنا الأولاد ونسينا كثيرا، نافق عن ظلم. هذا هو النوع الأول، أنه يريد أن يكون حال معافسة الأزواج ومعالجة الضيعات وملاعبة الأولاد يرى الجنة والنار كما الحال أثناء المجلس، يضج إذا لم يرى. وهذا هو الأعلى، النوع الأول. يقول الشيخ: ومنهم أقوام يميل بهم الطبع إلى الغفلة أحيانا، ويدعوهم ما تقدم من المواعظ إلى العمل أحيانا، فهم كالسنبلة تميلها الرياح. قلت ده قول حذيفة بن اليمان، صحيح مسلم. قال: وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو للغالب منهما. هذا هو النوع الثاني، يعني شوي شوي. النوع الثالث، يقول الشيخ عليه رحمة الله: وأقوام لا يؤثر فيهم إلا بمقدار سماعه. يا دوب ساعة ما تديله بالألم يفوق، ومجرد تلتفت عنه ينسى. يقول الشيخ: وأقوام لا يؤثر فيهم إلا بمقدار سماعه، كماء دحرجته على صفوان، كماء دحرجته على صفوان، كأنه حجر أملس نقطت عليه مية فالمية بتدحرج من عليه، وكأن شيئا لم يكن، لم يستفد منها هذا صفوان شيئا. فصل: جواذب النفس بين الدنيا والآخرة. جواذب الطبع إلى الدنيا كثيرة، ثم هي من داخل، وذكر الآخرة أمر خارج عن الطبع ثم هي من خارج. وربما ظن من لا علم له أن جواذب الآخرة أقوى لما يسمع من الوعيد في القرآن، وليس كذلك، لأن مثل الطبع في ميله إلى الدنيا كالماء الجاري، فإنه يطلب الهبوط، وإنما رفعه إلى فوق يحتاج إلى التكلف. ولهذا أجاب معاون الشرع بالترغيب والترهيب: يقوى جند العقل. فأما الطبع فجواذبه كثيرة، وليس العجب أن يغلب، إنما العجب أن يغلب. فصل: البصر في العواقب. من عاين بعين بصيرته تناهي الأمور في بداياتها نال خيرها ونجا من شرها، ومن لم يرى العواقب غلب عليه الحس فعاد عليه بالألم ما طلب منه السلامة، وبالنصب ما رجا منه الراحة. وبيان هذا في المستقبل يتبين بذكر الماضي، وهو أنك لا تخلو أن تكون عصيت الله في عمرك أو أطعته، فأين لذة معصيتك وأين تعب طاعتك؟ هيهات، رحل كل بما فيه، فليت الذنوب إذا تخلت خلت. نعم، ليت الذنوب إذا تخلت خلت. صدق من قال: السعيد من إذا مات ماتت معه ذنوبه، والسعيد من لم يحاسب إلا على ذنوبه. معرفة هذا في المستقبل أن تنظر إلى ما كان في الماضي. عصيت، أين لذة المعصية؟ انظر، امرأة مرت أمامك، إن غضبت عنها بصرك انتهت القضية وفزت بحلاوة الإيمان، وإن نظرت إليها معصية كتبت عليك زنية. ثم ماذا؟ أكلت حرام، مبلغ حرام أخذته،
صرف ضاع وبقي عليك ذنب السرقة. انظر في العواقب، انظر في العواقب. يقول الشيخ: وأزيدك في هذا بيانا، مثل ساعة الموت وانظر إلى مرارة الحشرات على التفريط، ولا أقول كيف تغلب مرارة الحسرة حلاوة اللذات، لأن حلاوة اللذات استحالت حنظلا، فبقيت مرارة الأسى بلا مقاوم. أتراك ما علمت أن الأمر بعواقبه، أتراك ما علمت أن الأمر بعواقبه. راقب العواقب تسلم، ولا تمل مع هوى الحس فتندم. فصل: متاع الغرور. من تفكر في عواقب الدنيا أخذ الحذر، ومن أيقن بطول الطريق تأهب للسفر. ما أعجب أمرك يا من يوقن بأمر ثم ينساه، ويتحقق ضرر حال ثم يغشاه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. تغلبك نفسك على ما تظن، ولا تغلبها على ما تستيقن. أعجب العجائب سرورك بغرورك، وسهوك في لهوك عما قد خبئ لك. تغتر بصحتك وتنسى دنو السكر،
وتفرح بعافيتك غافلا عن قرب الألم. لقد أراك مصرع غيرك مصرعك، وأبدى مضجع سواك قبل الممات مضجعك. وقد شغلك نيل لذاتك عن ذكر خراب ذاتك، كأنك لم تسمع بأخبار من مضى، ولم تر في الباقين ما يصنع الدهر. فإن كنت لا تدري فتلك ديارهم، محاها مجال الريح بعدك والقبر. كم رأيت صاحب منزل ما نزل لحده حتى نزل، وكم شاهدت والي قصر وليه عدوه لما عزل. فيا من كل لحظة إلى هذا يسري، وفعله فعل من لا يفهم ولا يدري. كيف تنام العين وهي قريرة، ولم تدر في أي المحلين تنزل.
الفصل الخامس: الحذر طريق السلامة. من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة، ومن ادعى الصبر وكل إلى نفسه. قلت: كلام جميل يستحق أن يكون قوانين من قوانين هذه الحياة. نعم والله، وقد شاهدنا ورأينا أيها الإخوة أن من قارب الفتنة وقع فيها، وهذا أصل من أصول الشرع تجده في فاجتنبوا الرجس من الأوثان. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، تلك حدود الله فلا تقربوها. فمن قارب الفتنة بعدت عنه السلامة صدقته، ومن ادعى الصبر وكيل إلى نفسه. الغرور والعجب ورؤية النفس والكبر والاعتداد بالنفس وحسن الظن بالنفس آفات يمتنع منها توفيق الله وعصمته. فاتق الله وابتعد عن مصادر الفتن. في الحديث: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى. أعود، قال الشيخ: من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة، ومن ادعى الصبر وكيل إلى نفسه. قلت: وقد أجمع العلماء أن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك، التوفيق أن يتولى الله أمرك. يقول الشيخ: ورب نظرة لم تناظر، وأحق الأشياء بالضبط والقص اللسان والعين، فإياك إياك أن تغتر بعزمك على ترك الهوى مع مقاربة الفتنة، فإن الهوى مكايد. الله، كلام زي الفل. إياك أن تغتر بعزمك على ترك الهوى. هناك فرق بين الصبر والعزم على الصبر. أنت تعزم أنك إذا ابتليت صبرت، هذا عزم على الصبر، ووقت وقوع البلاء لا تضمن ولا تأمن هل تصبر أم تفتن. يقول الشيخ: وكم من شجاع في صف الحرب اغتيل، وكم من شجاع في صف الحرب اغتيل، فأتاه ما لم يحتسب ممن يأنف النظر إليه. اغتيل ممن يأنف النظر إليه. واذكر حمزة مع وحشي. مين وحشي؟ عشان يقتل بطل كحمزة. نعم، قد تؤتى من حيث لا تحتسب. يقول الشيخ: فتبصر ولا تشم كل برق، رب برق فيه صواعق حين، واغضض الطرف تسترح من غرام، تكتسي فيه ثوب ذل وشين، فبلاء الفتى موافقة النفس، وبدء الهوى طموح العين.
أحبتي في الله، انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقة، وبقيت من الشريط مادة، نكتفي على هذا القدر وألحق ما يأتي بما سبق إن شاء الله في الحلقة القادمة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.